الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه بعد الرحلة الممتعة والشاقة معا في شرح الواسطية، رأيت بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته أن نستجم قليلا في بعض الأمور الهامة التي تعتبر من الدعائم والركائز في السير والسلوك والاعتقاد والعمل أيضا، ثم نعاود إن شاء الله تبارك وتعالى العودة إن شاء الله رب العالمين إلى مجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. ميز الله سبحانه وتعالى الإنسان بالبيان، ومنحه الله تعالى نعمة الإبانة، فغدا بفضل ربه مفصحا مبينا. وبالبيان خرج الإنسان من حد البهيمة العجماء إلى حد الإنسان الناطق المبين. قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ولما كانت الكلمة حجر الزاوية في ذلك البيان الذي امتن الله به على الإنسان، كان حظها من الفضيلة إن حسنت فسمت، على قدر نصيبها من الرذيلة إن ساءت فتردت وتسفلت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا. ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وهذا الحديث كما ترى رتب فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرضوان والسخط على الكلمة، إن استقامت فحسنت وسمت، وإن اعوجت فتسفلت وتردت. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا، ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. الكلمة قد تطلق ويراد بها اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وقد يقصد بها الكلام، كقولهم في الكلمة الطيبة: لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص. وقد تطلق الكلمة على المقالة الطويلة، وكذلك على الخطبة الممتدة، ويقال ألقى فلان كلمة بليغة وخطب بكلام جيد فأتى بكلمة عظيمة. فالكلمة قد تطلق ويراد بها اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وقد يقصد بها الكلام، كقولهم في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، وكقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: أفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فهذه جملة مفيدة معنا يحسن السكوت عليه، ومع ذلك إذا ما نظرت فيها وجدتها مكونة من كلمات، وكل كلمة تدل على معنى مفرد، ولكن يقال لها في مجموعها كلمة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. المقصود هنا بالبحث والنظر الكلمة المراد بها اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، والكلمة المراد بها الكلام، كل أولئك مقصود في بحثنا هذا. الكلام الذي يدل عليه شاهد الحال أيضا، وإن لم يلفظ به لسان داخل في مرادنا أيضا. على حد قول الشاعر القديم: أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. مع أنها لم تتكلم بلفظ ولم تنطق ببنت شفا، وإنما كلام دل عليه شاهد الحال وإن لم يكن ملفوظة. هذا أيضا مراد في بحثنا هذا. الكلام المضمر أيضا مراد، وهو الذي يكنه الفؤاد ولا تبديه الجوارح، مما هو معني فيما نحاوله أيضا في بحثنا هذا من بيان شأن الكلمة في دين الله رب العالمين. ذلك الكلام الذي عناه من قال من الشعراء قديما: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إذن الكلمة التي وضعت لمعنى مفرد، والكلمة المقصود بها الكلام، والكلمة التي يدل عليها شاهد الحال، والكلام المضمر في الفؤاد الذي لا يبدى وإنما يستكن في الضمير ولا تبديه شواهد الحال ولا يبديه اللسان، سواء كان مفردا أم كان جملة، كل ذلك مراد هاهنا. الكلمة بهذا المعنى الشامل إنما تصدر من قائلها ملونة بألوان باطن، مبينة عن ذات نفس ودخيلة قلب. ولو أننا جرينا على سنن البداهة ليممنا وجوهنا شطر القلب لا شطر اللسان في النظر إلى الكلام والبيان، وألقينا حينئذ على بابه رحالنا، ثم قررنا في تسليم كامل أنه إن كان القلب صالحا فقد صلحت الكلمة، وإن كان طالحا فقد فسدت الكلمة، فصلاح الكلمة وفسادها فرع صلاح القلب وفساده، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديل. فإذا يعود الأمر في النهاية إلى القلب، إن صلح القلب صلح اللسان وصلحت سائر الجوارح كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن فسد القلب فسد اللسان وفسدت سائر الجوارح كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعاد المدار على القلب. العلاقة بين أدب النفس وأدب اللفظ أوثق من أن ينبه أحد عليها أو أن يشار إليها. العلاقة بين أدب النفس وأدب اللفظ، هذه العلاقة أوثق من أن ينبه عليها أو أن يشار إليها. وما من سوء أدب في اللفظ إلا والنفس منبعه وحمآته وفيها مباءته وبؤرته. وما أجمل وأصدق قول من قال: إن نفس الإنسان إذا اتسخت كان كلامه في حاجة إلى أن يغسل بالماء والصابون. إن نفس الإنسان إذا اتسخت كان كلامه في حاجة إلى أن يغسل بالماء والصابون. نفس الإنسان إذا اتسخت كان كلامه في حاجة إلى أن يغسل بالماء والصابون. فواضح أني أعني بالكلمة أمرا تكمن وراءه الإرادة والخلق وأثر الدين جميعا. ومن ظن أن كلاما أي كلام يمكن أن لا يدل على معنى مستكن في النفس متوار بين الحنايا فقد عنا مستحيلا وقصد عدما. فحتى أولئك الذين يعاقرون أم الكبائر وهي الخمر، ويصيبهم الخمار وهو أثر الخمر في العقول، حتى هؤلاء يهذون بما في نفوسهم ولا يهرفون إلا بما يعرفون، لا يهرفون بما لا يعرفون، بمعنى بمعنى أنهم إنما يعبرون عن خيالاتهم وإن كانت فاسقة، ويعربون عن خواطرهم وإن كانت ماجنة، وهذه وتلك في النهاية خيالاتهم هم وخواطرهم هم. وفرق عظيم جدا بين ما أقصد من دلالة الكلام على الباطن في كل حين وحال من غفلة وانتباه وسكر وصح، فرق بين ما أريد من تقرير ذلك وسقوط المجازات عن الساهي ومن كان في حكمه على ما هو مقرر في مواضعه، فلا يعترض على هذا بذلك لأننا لا نريده، وإنما نريد أمرا آخر وقد اتضح فيما مر. كأني أريد أن أقول أقصد بالكلمة الإبانة عن موقف إنسان، وأقصد بالكلمة الإفصاح عن خفايا نفس تظهر الكلمة ما خفي فيها وما استقر بها، أقصد بالكلمة العنوان الذي تندرج تحته مواقف المتكلم فتظهر في الكلمة مكنونات صدره ومغيبات ضميره، وهذا لا بد منه. فما من إنسان يسر سريرة إلا أخرجها الله رب العالمين في فلتات لسانه حتما مقضية، فلا بد أن يظهر الله رب العالمين ما بطن هنالك مما أسره في فلتات لسانه. فأقصد بالكلمة كل ما من شأنه أن يعبر عن ذات المتكلم وأن يعرب عن حقيقة نفسه. وهل كان قول من قال من المنافقين في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أذن يريدون من قال له شيئا صدقه فينا ومن حدثه صدقه، فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا، هكذا ظنوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل كان هذا القول يصدر عن غير نفس تشبعت بنفاقها وتشبثت بكفرها حتى نضح هذا القول على لسانها؟ هذا القول منهم أي من المنافقين، وهم يقولون في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أذن، بمعنى أنه من قال له شيئا صدقه فينا ومن حدثه صدقه، فإذا جناه وحلفنا له صدقنا. هل يمكن أن يصدر هذا القول إلا من نفوس قد تشبعت بنفاقها وتشبثت بكفرها فنضح هذا القول على لسانها؟ فهذا يعبر عن موقفهم الباطن ويدل على ما يكنون وما يستكن في صدورهم مما يعتقدون، فنضح هذا الذي في باطنهم على لسانهم حتى قالوا هذا القول. وانظر إلى دفع الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله تبارك وتعالى لم ينفي كلمته وإنما نفى قصده. لم ينفي الله تبارك وتعالى كلمتهم وإنما نفى ربنا تبارك وتعالى قصدهم، ووجه الكلمة هو أذن وجهتها التي هي حق، فقال سبحانه قل أذن خير لكم، هم يقولون هو أذن، فلم ينفي الله تبارك وتعالى الكلمة في ذاتها وإنما وجهها وجهتها التي هي حق، فقال سبحانه قل أذن خير لكم، أي هو أذن خير يعرف الصادق من الكاذب، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أي ويصدق المؤمنين. فقوله تعالى ويؤمن للمؤمنين أي يصدق المؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم أي وهو حجة على الكافرين. ثم بيّن الله تعالى جزاء الذين يؤذون رسوله صلى الله عليه وسلم ويقولون فيه ما ليس إليه من سبيل، فقال سبحانه والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. إذن الكلمة التي قالوها إنما عبرت عما في نفوسهم وإنما أظهرت ما يضمرون في حنايا قلوبهم، فخرجت هذا المخرج. فليست الكلمة إذن إلا تعبيرا عن موقف القلب، الكلمة تعبير عن موقف يتخذه القلب في حقيقة الأمر، فتأتي الكلمة كالعنوان الذي يدل على هذا الموقف والذي يظهره والذي يبينه. فالكلمة ما هي في الحقيقة إلا تعبيرا عن موقف القلب وبيانا لحالة الروح وإعرابا عن ذات الضمير، هذه هي الكلمة في حقيقة الأمر. وقديما كان المنافقون يأتون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيشهدون بين يديه أنهم صدقوا وآمنوا وقلوبهم منكرة مكذبة، فيقولون كلاما لا تصدقه شواهد أخبارهم ولا ينطبق على واقع حالهم، ويقول رب العالمين فيهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يعني إذا حضروا عندك واجهوك بذلك وأظهروا لك ذلك وليس كما يقولون، ولهذا اعترض بجملة مخبرة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، ثم قال تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي فيما أخبروا به، وإن كان مطابقا للخارج والواقع، لأنهم قالوا نشهد إنك لرسول الله وهو رسول الله، فلم يكذبهم الله تبارك وتعالى فيما هو مقرر، وإنما كذبهم الله تبارك وتعالى في دعوى الشهادة، فكذبهم الله رب العالمين في أنهم لا يقولون ما يعتقدون ولا يعربون بالكلام عما يبطنون، لأنهم لا يضمرون في أنفسهم أنه حقا رسول الله، وإنما لا يعتقدون صدقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكذبهم الله رب العالمين وشهد إنه لرسوله. فقال الله رب العالمين: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في أي شيء؟ وهم يقولون نشهد إنك لرسول الله، هم كاذبون في انطباق الكلام على ما في قلوبهم لا على الواقع، فالكلام منطبق على الواقع فهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هؤلاء كذبة لأنهم لم يعربوا عن ضمائرهم ولم يبينوا حقيقة ما يستكن في صدورهم، فكذبهم الله رب العالمين. وقابل شهادتهم وهي كذب بشهادته جل وعلا، وهي خير شهادة وأعلاها: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني فيما أخبروك به، وإن كان الذي أخبروك به مطابقا للخارج والواقع فهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه، ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم لا بالنسبة إلى الخارج والواقع، فإنه في الواقع وفي الحقيقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهؤلاء المنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لأنهم يقولون كلاما ظاهره حق وصدق وليس في قلوبهم إلا التكذيب والشك، وهم في حقيقة الأمر لا يعنون معنى ما يقولون، ومن هنا انطبق نفاق قلوبهم على مرادهم من كلامهم، وثبت أن الكلام إنما يعبر عن القلب لا عن غيره، ولله الحمد والمن. يعني قد يقول قائل إنه لا ينطبق ما قل من أن الكلمة إنما هي تعبير عما يستكن في الضمير وما ينطوي عليه الفؤاد وما هو مغيب بين الحنايا، حتى إنك قد قلت إن الذين يعاقرون أم الكبائر ويأخذهم الخمار وتفعل بهم الخمر فعلها، هؤلاء إذا ما هذوا وإذا ما تكلموا في أثناء سكرهم لا ينطقون إلا بما يعرفون ولا يهرفون إلا بما يعرفون، فيقول قائل: هذا الذي قل ينقضه أن المنافقين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم قول الحق، فقالوا نشهد إنك لرسول الله. لو أن المنافقين قالوا غير ذلك لم يكونوا منافقين، وإنما كانوا كفارا أصليين، وكانوا حينئذ صادقين بالنسبة لما يعتقدون في نفوسهم، فإنهم لا يعتقدون أنه رسول الله. فلو أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار أصليون ما قالوا نشهد إنك لرسول الله، ولكن لما التوت ضمائرهم وتشوهت بواطنهم كان لابد أن يقولوا عكس ما في أنفسهم فقالوا إنك لرسول الله. فقولهم هذا الذي كذبهم فيه الله تبارك وتعالى دلالة على نفاقهم. إذن هذا القول عندما يصدر منهم ينطبق على ما يستكن في ضمائره، فصدق ما قلناه والحمد لله رب العالمين. ضرب الله رب العالمين المثل في كتابه العزيز للكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. فالكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، يقول تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وفروعها، كشجرة طيبة وهي النخلة، أصلها ثابت في الأرض وفرعها منتشر في السماء، وهي كثيرة النفع دائمة، لأن النخلة ضربها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسلم مثلا. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل أصحابه كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن شجرة لا يسقط ورقها، مثلها كمثل المسلم، فضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المثل بشجرة لا يسقط ورقها وسأل عنه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة. في رواية أنه قال: نظرت فوجدت أبا بكر وعمر والأشياخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان حاضرا، نظر فوجدهم لا يتكلمون، ووقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، ولكن استحيا أن يقول فسكت. فلما أعيا القوم الجواب قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي النخلة. فالنخلة نفعها دائم بفضل الله جل وعلا، وكل جزء من أجزائها فيه نفع، فكذلك المسلم أيضا هي نافعة في حال كونها على حياة بحياة النبات، وكذلك إذا مجتثت فإنها أيضا فيها نفع حتى بعد اجتثاثها، وكذلك المسلم نافع في حياته ونافع بعد مماته. فإن المسلم إذا ما قام عليه المسلمون حتى يصلى عليه كان لمن فعل ذلك قيراط من الأجر، القيراط كجبل أحد وأعظم، ومن شيعه بعد ذلك حتى يوارى في قبره كان له قيراطان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففيه نفع كما ترى حتى بعد موت. الإنسان إذا دعا للمسلم بعد مماته فإن الله رب العالمين يعطيه على دعائه أجرا أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن المسلم إذا دعا لأخيه بظهر الغيب فإن الله رب العالمين يرصد ملكا يقول ولك بمثل، فإنه حينئذ أيضا يصله من الأجر ما يصله، بل ربما يكون دعاء الملك له يكون خيرا من دعائه هو لأخيه. ادعوا الله بألسن لم تعص الله قط، كما قال بعض السلف رحمهم الله تعالى. فالمسلم فيه النفع في حال الحياة وفي حال الممات. أيضا النخلة عندما يقذفها الناس بالحجارة تقذفهم بالثمار، فكذلك المسلم أيضا لا يتأتى منه إلا الخير، ولو كان الخير تأديبا، فإن التأديب يعيد إلى الصراط المستقيم، وذلك خير للمؤدب وإن كان فيه عمر وإن كان فيه قسوة، ولكنه خير في نهاية الأمر. ومن ذمك بحق كان قد أحسن إليك أكثر ممن مدحك بباطل. ذم الناس إياك بالحق خير لك من مدحهم إياك بالباطل. فإذا ذمك الناس بالحق فعسى أن ترعوي، وأما إذا ما مدحوك بالباطل فهذا إعانة على أن يكون المرء سادرا في غيه غير راجع إلى الصراط المستقيم. فكذلك المسلم أيضا. فلذلك قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: إنها النخلة كشجرة طيبة، قال جزما هي النخلة، أصلها ثابت في الأرض وفرعها منتشر في السماء، وهي كثيرة النفع دائمة، تؤتي أكلها أي ثمرتها كل حين بإذن ربها. فكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علما واعتقادا، وفرعها من الكلم الطيب والعمل الصالح والأخلاق المرضية والآداب الحسنة في السماء دائمة، يصعد إلى الله منه من الأعمال والأقوال التي تخرجها شجرة الإيمان، فيخرج من ذلك ما ينتفع به المؤمن في نفسه وينتفع به غيره. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ما أمرهم الله به ويتذكرون ما نهاهم الله عنه. فإن في ضرب الأمثال تقريبا للمعاني المعقولة من الأمثال المحسوسة، ويتبين المعنى الذي أراده الله غاية البيان، ويتضح غاية الوضوح، وهذا من رحمته وحسن تعليمه تعالى لعباده. فلله أتم الحمد وأكمله وأعمه، والحمد لله رب العالمين. فهذه صفة كلمة التوحيد وثباتها في قلب المؤمن. ثم ذكر ضدها وهي كلمة الكفر، وكذلك ذكر فروعها، فقال سبحانه: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، خبيثة المأكل والمطعم، وهي شجرة الحنظل ونحو ذلك من الشجر. اجتثت هذه الشجرة من فوق الأرض ما لها من قرار، أي من ثبوت، فلا عروق تمسكها ولا ثمرة صالحة تنتجها، بل إن وجد فيها ثمرة فهي ثمرة خبيثة. كذلك كلمة الكفر والمعاصي ليس لها ثبوت نافع في القلب، ولا تثمر إلا كل قول خبيث وعمل خبيث يستضر به صاحبه ولا ينتفع به، ولا يصعد إلى الله منه عمل صالح، ولا ينفع نفسه ولا ينتفع به غيره. هي ضد كلمة التوحيد كلمة الكفر وفروعها. مثلها كما قال الله جل وعلا: كمثل الكلمة الخبيثة التي صارت شجرة خبيثة ليس لها قرار في الأرض ولا استقرار عليها، وإنما هبة الريح بالنسيم العليل تسقطها، فلا ثبات لها في حقيقة الأمر، ولا ثمرة تنتجه مما ينفع الناس، وإنما إن أنبتت الحنظل، أنبتت المر الزعاق الذي لا يطاق، ليس لها ثبوت نافع في القلب، ولا تثمر إلا كل قول خبيث وعمل خبيث يستضر به صاحبه ولا ينتفع به، ولا يصعد إلى الله رب العالمين منه عمل صالح، ولا ينفع نفسه ولا ينتفع به غيره. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يخبر سبحانه أنه يثبت عباده المؤمنين، أي الذين قاموا بما عليهم من الإيمان القلبي التام الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها، فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومرادها. كيف يكون التثبيت؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله عباده المؤمنين. من هم عباد الله المؤمنون؟ هم الذين قاموا بما عليهم من الإيمان القلبي التام الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها، الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها. يثبتهم الله في الحياة الدنيا. كيف يثبتهم الله تبارك وتعالى في الحياة الدنيا؟ عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومرادها. هذا هو التثبيت في الحياة. وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح إذا قيل للميت من ربك وما دينك ومن نبي، كما في حديث البراء بن عازب الذي أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم، وهو حديث صحيح كما قال الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والألباني. فيهديهم الله تبارك وتعالى للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبتهم الله رب العالمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا. التثبيت في الحياة في أمرين: عند ورود الشبهات، وعند عروض الشهوات. عند ورود الشبهات يحتاج الإنسان الهداية باليقين، وعند عروض الشهوات يحتاج الإنسان الإرادة الجازمة التي تعود إلى ما يحبه الله وأرضاه. فهذا هو التثبيت في حال الحياة. وفي الآخرة فيها قولان عند أهل العلم، ولو جمعتهما كما قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى من غير إشارة إلى التفريق بينهما فهو حسن جدا، فإنه جعل ذلك رحمه الله تعالى في الآخرة جملة، وفي الآخرة عند الموت، عند الموت وكذلك عند السؤال في القبر. قال: وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح إذا قيل للميت من ربك وما دينك ومن نبيك. فيهديهم الله تبارك وتعالى للجواب الصحيح، ويثبتهم بالقول الثابت بأن يقول الواحد منهم إذا سئل في قبره: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم. ويثبتهم عند الممات في حال الاحتضار بأن يقولوا: لا إله إلا الله. فهذا هو التثبيت في الآخرة. ويضل الله الظالمين عن الصواب في الدنيا وفي الآخرة أيضا. وما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم، فلا يوفقون في الحياة إلى درء الشبهات ولا دفع الشهوات، لأنه لا هداية بيقين تدفع الشبهات، ولا إرادة جازمة قوية تدفع الشهوات. فهؤلاء في حال ضلال وبعد عن الهداية لأنه انتفى عنهم التثبيت هذا في حال حياتهم في الدنيا، وأما عند الموت فإنهم لا يوفقون للنطق بلا إله إلا الله، وفي القبر لا يستطيع الواحد منهم أن يجيب الإجابة الصحيحة عن الأسئلة المطروحة المعروضة عليه: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الكلمة الطيبة وقدر الكلمة الخبيثة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وتأمل طويلا في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يلقي لها بالا، تأمل طويلا في هذه الجملة النبوية في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري رحمه الله: لا يلقي لها بالا. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. كثير من الناس يستخف كلاما يتعلق بعقائد الناس فيطعن الناس في عقائدهم، هذا كبير، كبير جدا في دين الله تبارك وتعالى، لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا كفر مسلما فهذا أكبر بكثير من قتله، لو أنه قتله لكان أيسر. القتل أيسر بكثير جدا على المقتول من تكفير المسلم بغير موجب، رمي الناس في عقائدهم بلا موجب من أكبر كبائر الإثم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما يقول وإلا حارت عليه، يعني وإلا رجعت عليه، يعني إن لم يكن كافرا فما الشأن إذن، وإلا حارت عليه، أي رجعت عليه كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تكفير المسلم معناه أنه لا يصح له ولاية، وأنه إذا صار كافرا فإنه ينفسخ عقد نكاحه، لا يرث أهله إن ماتوا في حياته، ولا يرثه أهله بعد مماته، وأنه إذا ما مات لا يجب على المسلمين أن يغسلوه ولا أن يكفنوه ولا أن يدفنوه في مقابر المسلمين، بل لا يدفن في مقابر المسلمين أصلا، وإنما يحفر له حفرة ثم يوضع فيها ويهال عليه التراب. أكبر من هذا وأجل وأعظم أن الحكم على شخص بالكفر إنما هو تخليد له في النار في ظاهر الأمر على حسب الحكم، فالذي يقول فلان كافر هذا حكم عليه إن مات على ذلك بالتأبيد في نار جهنم أن لا يخرج منها أبدا، يعني هو لا يدخل نار الموحدين، لأن الموحد الذي يموت مسلما مهما مكث في النار فإنه يخرج منها يوما من الدهر، ثم يغتسل في نهر أمام الجنة يقال له نهر الحياة مكتوب بين عينيه جهنمي، ثم يدخل الجنة بفضل الله رب العالمين ورحمته، وإن كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا مات مسلما، أما عند الحكم عليه بأن فلان كافر أو عندما يطعن في عقائد الناس بغير علم وبلا موجب هذا كبير جدا في دين الله تبارك وتعالى، لا يتكلم فيه إلا أهل العلم الذين لهم رسوخ وقدم صدق، فهؤلاء هم الذين يميزون بين المقالات وهم الذين يستطيعون الحكم. ولذلك إذا تفوه الإنسان بمثل هذه الكلمة وكانت كلمة ظالمة فاجرة فإن هذا كبير، كما يقال مثلا في الشيخ الإمام العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني هو مرجئ سبحان الله، أو يقال فيه يقول بقول الجهم بن صفوان، كيف هذا الإمام العلم الذي ما علمتم قبح ما يقوله الجهم بن صفوان إلا من طريقه يقول بقول الجهم بن صفوان؟ أي قول هذا؟ هذا كبير في دين الله رب العالمين، فمثل هذه الكلمة كبيرة جدا، ينبغي على الإنسان أن يراجع فيها نفسه إلى غير ذلك من هذه الأمور. كلمة تدور على ألسنة العوام وغير العوام من المسلمين، بل تدور أيضا على ألسنة كثير من طلاب العلم، الواحد منهم يقول الشيء حرام، هذا حرام، من حرمه؟ حرمه الله تبارك وتعالى؟ أحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاغا عن الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له تحليل شيء ولا تحريمه، كما قاله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنه ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، ولكني رجل أناجي وأناجى. وهذه شجرة خبيثة في الحديث الصحيح الذي هو في الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد على الأصحاب الذين قالوا حرمت يعنون الثومة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك: ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، الذي يحلل ويحرم الله وحده، هذا ليس لأحد من الخلق أبدا ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد هذا كثيرا في ألفاظ الناس، هذه كلمة كبيرة جدا يحرم بها الإنسان ما أحل الله. وكثير من النساء يقول: فلانة محرمة علي وطعام فلانة محرم علي. من قال هذا؟ ومن الذي حرمه؟ لا يحلل ولا يحرم إلا الله تبارك وتعالى. هذه من الكلمات التي يعنيها النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد لا يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. سبحان الله، ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، متفق عليه. قال النووي رحمه الله تعالى: معنى يتبين يفكر أنها خير أم لا، يعني لا يقف متبينا ينظر هذه الكلمة مما يجمل ويصح ويحل أن يقال أم لا. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: قوله ما يتبين فيها أي لا يتطلب معناها، أي لا يثبتها بفكره ولا يتأملها حتى يتثبت فيها، فلا يقولها إلا إذا ظهرت المصلحة في القول. عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. أخرجه مالك في الموطأ والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وأحمد وابن ماجه، وصححه الشيخ ناصر. وفي هذه الأحاديث بيان شاف لشأن الكلمة، وأين تبلغ بصاحبها من درجات الرضوان في الجنان إن كانت طيبة، وكيف تهوي بقائلها دركات في الشقاء والنار إن كانت غير طيبة. وقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أن ألفاظ العباد محصاة عليه، لا يند ولا يعزب عن الإحصاء منها لفظ، فقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي ما يلفظ العبد من قول إلا ولديه ملك يرقبه، عتيد أي حاضر معه لا يغيب عنه. قال ابن كثير رحمه الله: ما يلفظ أي ابن آدم من قول، أي ما يتكلم بكلمة، إلا لديه رقيب عتيد، أي إلا ولها من يرقبها، رقيب يرقبها، عتيد يعني حاضر معه لا يغيب عنه، معد لذلك يكتبها رقيب عتيد لا يترك كلمة ولا حركة، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. اختلف العلماء على قولين: هل يكتب الملك كل شيء من الكلام وهو قول الحسن وقتادة، أم يكتب ما فيه ثواب وعقاب، يعني الكلام الذي يكون لغوا لا له ولا عليه، هذا الكلام يكتب أو لا يكتب؟ الذي قال وممن قال إن الملك يكتب كل شيء من الكلام الحسن وقتادة ممن قال إن كل شيء يلفظ به يكتب، أم يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما؟ ظاهر الآية الأول أنه يكتب كل شيء لعموم قوله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في عدة أحاديث ذكر الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب عند كل أنه صحيح لغيره، وقال أيضا في بعضها حسن لغيره، يعني بكثرة الشواهد والطرق وكذلك مع المتابعات يرتقي من الضعف إلى درجة الحسن لغير. معلوم أن الحسن لغيره من قسم المقبول من أقسام الحديث وعليه العمل. أخبر عن عبد الله بن أبي عامر في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم في بيتهم فنادته أمه وقالت: تعال أعطك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تعطينه؟ فقالت: تمرة. قال: أما إنك لو لم تفعلي لكتبت كذبة. فحتى هذه تكتب كذبة، تكتب كذبة. تعال أعطك تكتب كذبة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذب شيء كبير جدا مما ينبغي أن يتنزه عنه المسلم تنزها كاملا، يتنزه عن كذب الباطن وعن كذب الظاهر كذلك. لا ينبغي للمسلم أبدا أن يتلوث باطنه بشيء من الكذب. الذي يكذب لا خير فيه، والذي يعتاد الكذب كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففيه شعبة من النفاق. وإذا حدث كذب، إذا حدث كذب يصير الكذب له ديدنا ويكتب عند الله كذابا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص ولا في هذا، وإنما رخص في مواطن كما هو معلوم مع العدو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فعند ذلك إذا كان ربيئة فأخذ فإنه يكذب ولا حرج عليه، وكذلك عند الإصلاح بين الناس، ولكن يكون في حدود، وإلا كان الإفساد أكثر من الإصلاح. وكذلك في كلام الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها أيضا. هذه الثلاثة المواطن التي يجوز فيها ذلك ويرخص فيه كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما عدا ذلك تعالى أعطك. فقال: ماذا تعطينه؟ قالت: أعطيه تمرة. قال: أما إنك لو لم تفعلي لكتبت كذبة. فتكتب في صحيفة السيئات كذبة، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اللسان خطره عظيم جدا، والكلمة إذا ما خرجت لا يمكن بحال من الأحوال أن تعود، انتهى الأمر. إذا خرجت الكلمة لا يمكن بحال من الأحوال أن تعود. ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. رحم الله النووي الإمام، فهذا كلام. إذا استوى الكلام بحيث لا تترجح فيه مصلحة، استوى الكلام وتركه في المصلحة، السنة الإمساك عنه. من أين؟ إذا قال السنة فلا بد من دليل. السنة الإمساك عنه. إذا استوى الكلام فكان الكلام والترك مستويين في المصلحة، فلا تترجح مصلحة للكلام على السكوت، فالسنة الإمساك، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. هذا قانون من قوانين السلف لا تنسى، السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. نسأل الله أن يسلمنا وأن يسلم منا، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.